الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المبحث الآخر في الجمع أو في العموم هو دلالة الجمع المعرف باللام. لما ادعي دلالته على العموم هو الجمع المعرف باللام، فإن الجمع تارة يكون خاليا من اللام وأخرى يكون معرفا باللام، أي أنه عندما يرد دليل تارة يكون موضوع الدليل مفردا كما لو قال أكرم العالم مثلا، وأخرى يكون موضوع الدليل جمعا كما لو قال أكرم العلماء. وهذا الجمع له صورتان، تارة يكون جمعا محلى باللام العلماء، وأخرى يكون جمع مجرد عن اللام غير محلى باللام علماء وليس العلماء، يعني نكرة. فقيل أن الجمع المحلى باللام خاصة من الدوال على العموم، أي أن الجمع المعرف باللام دال على العموم، بينما اتفقوا على أن المفرد المعرف باللام ليس دالا على العموم، وإنما يثبت فيه الاستيعاب بالإطلاق وقرينة الحكمة، كما أن الجمع غير المعرف باللام لا يدل على العموم أيضا. فإذا قيل أن الدال على العموم هو خصوص الجمع المعرف باللام. هنا المصنف يحاول أن يبحث هذه المسألة في مستويين، في مرحلتين. في المرحلة الأولى وهي المرحلة النظرية، المرحلة الثبوتية، يقول لا بد أن نفتش في هذا الجمع المحلى باللام عن الدوال، ما هي الدوال التي يستشتمل عليها كلمة العلماء الفقراء، ونجد هل أن مثل هذه الكلمة يمكن أن تدل على العموم، أي العموم كما قلنا فيما سبق هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ الذي يكون مدلولا لللفظ، أو أن مثل هذه الكلمة لا تشتمل على الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، أي لا تكون من الأدوات الدالة على العموم، لا تدل على العموم دلالة لفظية، وإنما تدل على العموم دلالة، تدل على الاستيعاب دلالة إطلاقية. فإذا المستوى الأول من البحث أو المرحلة الأولى هو بحث ثبوتي. بعد ذلك، بعد أن ينقح البحث في المرحلة الأولى، ينتقل المصنف إلى بحث في المرحلة الثانية. البحث في المرحلة الثانية بحث إثباتي، ويبين هل أنه يمكن اكتشاف واستفادة هذه الدلالات في العموم المعرف باللام أو لا يمكن ذلك. أما البحث في المرحلة الأولى وهي المرحلة النظرية الثبوتية، فنلاحظ أن الجمع المعرف باللام ما هي الدوال التي يمكن أن نستكشفها فيه. عادة الجمع المعرف باللام عندما نقول الفقراء أو العلماء، هنا توجد ثلاث دوال: الدالة الأولى أو الدال الأول هو مادة الجمع، علماء مادة عالم، تدل على ماذا؟ عادة تدل على طبيعي العالم، هذا هو الدال الأول. الدال الثاني هو هيئة الجمع، فعلاء، فقراء أو علماء، بحسب هيئات الجمع المختلفة. هيئة الجمع هنا تدل على ماذا؟ تدل على مرتبة من العدد تبدأ بثلاثة فصاعدا باللغة العربية، هذا هو الجمع. والدال الثالث هو اللام. اللام هنا تدل على ماذا؟ تدل على الاستيعاب، والاستيعاب المدلول عليه باللام ليس استيعابا بنحو المعنى الاسمي، وإنما هو استيعاب بنحو معنى الحرف، أي أن كل تدل على استيعاب، ولكن ذلك الاستيعاب بنحو المعنى الاسمي عندما نقول كل عالم، ولكن اللام هنا تدل على استيعاب بنحو المعنى الحرفي، أي أنها تدل على نسبة استيعابية، نسبة استيعابية بين المستوعب والمستوعب. والمستوعب هنا هو هيئة الجمع، والمستوعب هو مادة الجمع، واللام تدل على هذه النسبة الاستيعابية. فإذا في الجمع المحلى باللام عندما نحلل هذا الجمع سنكتشف فيه وجود ثلاثة دوال. الدال الأول هو المادة، والمادة كما قلنا تدل على الطبيعي، والدال الثاني هو هيئة الجمع، وهيئة الجمع تدل على مرتبة من العدد تبدأ بثلاثة صاعدا إلى ما لا نهاية، والدال الثالث هو اللام، واللام تدل على الاستيعاب، أي تدل على نسبة استيعابية بين المستوعب وهو هيئة الجمع، والمستوعب وهو مادة الجمع. وكأن هذه الكلمة العلماء أو الفقراء بقوة ثلاث كلمات، يعني تدل على ثلاث معاني، على ثلاثة معاني. هذا هو البحث الثبوتي. إذن في الجمع المحلى باللام هناك إمكانية لدلالته على العموم، لدلالة هذا الجمع على العموم. هذا البحث في مقام الإمكان. البحث الثاني أو المرحلة الثانية من البحث هي مرحلة البحث الإثباتي. نقول في بيان هذه الدلالة إثباتا، وبيان ذلك يقال أنه تارة يدعى أن اللام الداخل على الجمع هذه اللام موضوعة للعموم، يعني وضعها الواضع اللغوي للعموم، كما أن الواضع اللغوي وضع كل وكافة وجميع للعموم والاستيعاب، كذلك وضع اللام الداخل على الجمع للعموم والاستيعاب. وبتعبير آخر يكون هذا نظير الحروف والأسماء الموازية لها، كما أن من موضوع للابتداء، ولفظة ابتداء موضوع للابتداء، ولكن غايتها أن الابتداء المدلول عليه بمن هو نسبة ابتدائية معنى حرفي، والابتداء المدلول عليه بلفظة ابتداء هو معنى اسمي للابتداء. هنا أيضا اللام موضوع للاستيعاب، اللام الداخل على الجمع موضوع للاستيعاب، ولكنها موضوعة لنسبة استيعابية، أي الاستيعاب بنحو المعنى الحرفي. وكل موضوع للاستيعاب، ولكن الاستيعاب الموضوع له كل هو معنى اسمي، معنى اسمي للاستيعاب. هذا موقف يقول أن اللام أساسا الداخل على الجمع موضوعة للاستيعاب والعموم، ولكن هذا الموقف تواجهه مشكلة. المشكلة التي تواجهه يقال إذا كانت اللام الداخل على الجمع موضوعة للعموم وموضوعة للاستيعاب، فيعني ذلك أن تكون اللام الداخلة على المفرد كما لو قلنا العالم، أو اللام الداخلة على الجمع في صورة العهد كما لو قلنا العلماء. قال أكرم العلماء، وكان يقصد مجموعة من العلماء المعهودين، كان يكون 10 علماء، لأن هؤلاء العلماء قاموا بعمل معين مثلا، جاهدوا في سبيل الله، وهو حددهم وشخصهم زيد وباسر إلى آخره، فتكون اللام الداخلة على الجمع في صورة العهد، أو اللام الداخلة على المفرد، ليست كهذه اللام. أي لا بد أن تكون اللام الداخلة على الجمع في غير صورة العهد هي اللام الموضوعة للعموم، أما تلك اللام الداخلة على الجمع في صورة العهد واللام الداخلة على المفرد فيكون استعمالها هناك استعمالا مجازيا، بينما نحن لا نشعر بالمجازية في استعمال اللام في صورة العهد ولا في دخول اللام على المفرد، وإنما كما أن الاستعمال في الحالة الأولى لو قال أكرم العلماء ولم يكن هناك عهد هو استعمال حقيقي، كذلك لو قال أكرم العلماء وكانت اللام هنا لام عهدية أيضا لا نشعر أن الاستعمال استعمال مجازي، وإنما الاستعمال استعمال حقيقي، كذلك لو قال أكرم العالم يكون الاستعمال استعمال حقيقي. إذن إما أن ندعي أن هذه اللام خاصة هي موضوعة للعموم وتلك وهناك يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، أو نقول بالاشتراك اللفظي أن اللام مشترك اللفظي، يعني اللام الداخل على الجمع موضوعة وضعها الواضع اللغوي للاستيعاب والعموم، بينما اللام الداخل على المفرد ليست موضوعة للعموم وإنما موضوعة بمعنى آخر. مثلا فالمصنف يقول أن هذه الدعوة بعيدة، لأننا نرى أن اللام لام واحدة، فإذا كانت لام واحدة ولذلك نجد أن استعمال اللام في كل الموارد يكون استعمالا حقيقيا، كما أن دعوة الاشتراك أيضا بعيدة في المقام. فإذا الاحتمال الأول في تفسير دلالة اللام تواجهه هذه المشكلة، الاحتمال الثاني في تفسير دلالة اللام يقال أن اللام موضوعة للتعيين بالتحديد، لتعيين مدلول مدخولها، تعين المدخول وتحدد المدخول. هنا في صورة الجمع إذا كانت اللام داخلة على المفرد مثلا تعين هذا المفرد، أما يتعين بعهد ذهني أو بعهد ذكري أو بعهد حضوري أو يتعين في اسم الجنس بانطباعات خاصة في الذهن عن اسم الجنس مثلا، كما تقدم بيان هذه المسألة فيما سبق في بحث الأطلاق. فاللام أساسا موضوع للتعيين في صورة الجمع، التعيين ماذا يكون؟ يكون التعيين هو تعيين المرتبة الأخيرة من الجمع. لماذا تعيين المرتبة الأخيرة من الجمع؟ يقال لأن المرتبة الأخيرة هي المرتبة الوحيدة التي لا يوجد تردد في شمولها واستيعابها. لماذا؟ وانطباقها لجميع الأفراد، فتكون تمام الأفراد داخل فيها. وبكلمة أخرى يقال هنا أن اللام أساسا وضعت في اللغة للتعيين وللتحديد، وهذا التعيين والتحديد يختلف من حالة إلى أخرى. ففي حالة الجمع ماذا يكون التعيين؟ يكون التعيين والتحديد هو تعيين المرتبة الأخيرة من الجمع، وحينئذ تكون اللام دالة على الاستيعاب وعلى العموم دلالة غير مباشرة، أي أنها دالة ابتداء مدلولها المطابق هو التعيين والتحديد. فلما كان التعيين بالنسبة إلى الجمع هو تعيين المرتبة الأخيرة، لأن المرتبة الأخيرة هي المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها وشمولها لتمام الأفراد، فإذا تكون دلالة اللام على العموم وعلى الاستيعاب دلالة التزامية لا دلالة مطابقية. المدلول المطابق لللام هو التعيين، والتعيين في الجمع يقتضي تعيين المرتبة الأخيرة، وتعيين المرتبة الأخيرة يعني استيعاب تمام الأفراد، وبالتالي تكون دلالة اللام على الاستيعاب في مورد الجمع دلالة التزامية لا مطابقية، لأن مدلولها المطابق هو التعيين والتحديد. إلى الآن نختصر هذا الكلام المتقدم. قلنا في البحث الإثباتي في تصوير دلالة إثباتان، فهنا توجد دعويان. الدعوة الأولى تقول أن اللام الداخل على الجمع موضوع للاستيعاب والعموم، وقلنا أن هذه الدعوة مناقشة. والدعوة الثانية تقول أن اللام عادة موضوعة لتعيين وتحديد ما تدخل عليه، عندما دخلت على العلماء أو على الفقراء اللام هنا تعين وتحدد العلماء والفقراء. والتعيين بماذا يكون؟ تعيين الجمع يكون بتحديد المرتبة الأخيرة من الجمع، لأن المرتبة الأخيرة هي المرتبة المستوعبة لكل الأفراد والشاملة لتمام الأفراد، والتي لا تردد في انطباقها على تمام الأفراد، وبذلك تكون دلالة اللام على الاستيعاب دلالة التزامية، لأنها تدل أولا بالمطابقة على التعيين، ومن لوازم التعيين هو استيعاب تمام الأفراد. هذه الدعوة، الدعوة الثانية أيضا ناقش فيها صاحب الكفاية، فقال صاحب الكفاية بأن التعيين كما هو والتحديد محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع، كذلك هو محفوظ في المراتب الأخرى. يعني التعيين، تعيين المرتبة وتحديد المرتبة محفوظ في المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة والمرتبة السادسة والعاشرة والمئة إلى آخره. كل مرتبة من هذه المراتب متعينة متحددة، وحينئذ اللام تحدد لنا وتعين لنا هذه المرتبة. فلماذا نقول أن المرتبة الأخيرة خاصة من الجمع هي المرتبة المعينة والمحددة؟ لماذا نقول أن المرتبة الأخيرة هي المرتبة المتعينة دون سواها، ما دامت كل المراتب الأخرى من مراتب الجمع هي مرتبة متعينة؟ المرتبة العاشرة متعينة لأنها غير التاسعة كما أنها غير الحادية عشرة. المرتبة الرابعة متعينة لأنها غير الثالثة وغير الخامسة وغير العاشرة، فكل مرتبة من المراتب متعينة. فلماذا نقول أن اللام تعين لنا المرتبة الأخيرة دون سائر المراتب، بينما كل مرتبة من المراتب، من مراتب الجمع ومن مراتب الجمع التي تبدأ من ثلاثة فصاعدة، هي مرتبة متعينة؟ هذا القول الذي ناقش فيه صاحب الكفاية، البيان الثاني ناقشه المصنف بقوله أنه التعيين الذي نقصده في المقام ليس هو تعيين المرتبة، وليس هو تعيين عدد وحدات المرتبة، وإنما هو تعيين وتحديد ما هو داخل وما هو خارج. لاحظوا هنا، انتبهوا جيدا رجاء، في المقام كأنه يوجد نحوان من التعيين. النحو الأول من التعيين هو تعيين المرتبة وتحديد العدد، ولو كان المقصود هذا يصح ما قاله صاحب الكفاية، لأنه فعلا المرتبة والعدد متعين في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، لأن كل مرتبة بحد ذاتها هي متعينة. ومرة يكون المقصود بالتعيين ليس هذا، وإنما المقصود بالتعيين هو تعيين ما هو داخل من الأفراد وما هو غير داخل من الأفراد، والتعيين بهذا المعنى لا يتحقق إلا في المرتبة الأخيرة، فإن المرتبة الأخيرة هي وحدها التي نثبت بها أن تمام الأفراد مستوعبة وداخلة في الجامع. هذا أبين أكثر. نقول بالنسبة للنوع الأول من التعيين، لا نريد بالتعيين والتحديد النوع الأول وهو تعيين المرتبة وعدد وحداث العدد، وإنما فلو كان المقصود النوع الأول لصح ما قاله صاحب الكفاية، وإنما نريد بالتعيين نحو آخر من التعيين، وهو تعيين ما هو داخل وما هو غير داخل، وهذا التعيين تتميز به المرتبة الأخيرة من الجمع خاصة. لماذا تتميز به المرتبة الأخيرة من الجمع؟ لاحظوا مثلا بناء على ما قاله صاحب الكفاية، قال إن مرتبة الأربعة معين، فلو قال أكرم الفقراء نقول مرتبة الأربعة هذه بناء على البيان الثاني في تفسير معنى التعيين لا تكون معينة. لماذا لا تكون معينة؟ لأننا لا نعرف من هم الأربعة من الفقراء الداخلين ومن هم الأربعة من الفقراء الخارجين، لأن هذا رقم أربعة، عدد أربعة، مرتبة الأربعة تنطبق على هؤلاء الأربعة وتنطبق على أولئك الأربعة وتنطبق على أولئك وعلى غيره. لو فرضنا أن العدد كان عندنا 4 ملايين مثلا، يعني صراحة تنطبق هذه عندنا 4 مليون مرة، لأنه كل مجموعة عندنا 1,000,000 مجموعة راح يصير عندنا، كل مجموعة من هذه الأربعة يمكن أن ينطبق عليها أنها أربعة. فإذا التعيين الذي قصده الآخون ليس هو المقصود وهو تعيين مرتبة العدد، وإنما التعيين المقصود هو التعيين ما هو داخل من الأفراد. عندما يقول أكرم الفقراء، من هو الداخل من أفراد الفقير في وجوب الإكرام؟ من الذي يشمله الحكم؟ هل أن الحكم يختص بالمجموعة الأولى أو أن الحكم يشمل الجميع؟ من الذي يشمله الحكم؟ فلا بد أن تتعين هنا ماذا؟ لا بد أن تتعين هنا المرتبة الأخيرة من الجمع. لماذا تتعين المرتبة الأخيرة؟ لأنها وحدها المرتبة التي تثبت لنا ما هو داخل من الأفراد، فتثبت لنا أن تمام الأفراد مشمولين بوجوب الإكرام، تمام أفراد الفقير مشمولين بوجوب الإكرام. وعلى هذا الأساس لا يصح ما أفاده صاحب الكفاية. هذا واضح؟ إذا اتضح ذلك خلي نفتح هذا. دلالة الجمع المعرف باللام، ومما ادعيت دلالته على العموم الجمع المعرف باللام بعد التسليم. الجمع المعرف باللام كما قلنا مثل الفقراء، العلماء، الرجال، بعد التسليم بأن هاي فارغ القبل بأن زايدة، بعد التسليم بأن الجمع الخالي من اللام علماء فقراء لا يدل على العموم، وأن المفردة المعرف باللام أكرم الفقير مثلا، أكرم العالم، لا يدل على ذلك أيضا، يعني لا يدل على العموم أيضا. وإن كان لاحظوا عندما يقول أكرم الفقراء هنا يجب إكرام كل فقير، وعندما يقول أكرم الفقير أيضا يجب إكرام كل فقير، لأن الإطلاق في أكرم الفقير إطلاق شمولي، ولكن الاستيعاب في أكرم الفقير استيعاب ثابت لماذا؟ بالإطلاق وقرينة الحكمة، بينما الدعي أن الاستيعاب في أكرم الفقراء هو استيعاب ثابت بالعموم، وإنما يجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. والكلام في ذلك يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى تصوير هذه الدلالة بوتان، يعني من الناحية النظرية، والصحيح في تصويرها أن يقال أن الجمع المعرف باللام مشتمل على دوال ثلاثة، على دوال ثلاثة، وإذا أكو ثلاث دوال لابد أكو ثلاث مداليل أيضا، لأن كل دال مدلول، أحدها يدل على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده وهو المادة، في قولنا فقراء المعنى ما يدل على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده، يعني فقير، المادة فقير تدل على معنى فقير الذي يراد استيعاب أفراده، يعني تدل على الطبيعي، طبيعي الفقير. وثانيها يدل على الجمع وهو هيئة الجمع، فعلاء تدل على مرتبة من العدد تبدأ بثلاثة فصاعدا. وثالثها يدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة وهو اللام، اللام دال ثالث تدل على نسبة استيعابية بين المستوعب وهو الجمع، يعني هيئة فعلاء، والمستوعب وهو مدلول المادة يعني طبيعي الفقير، يعني يكون الجمع هذا معنى مستوعبا لتمام أفراد الفقير، لو فرضنا أفراد الفقير مثلا مليون يكون مستوعب لتمام هؤلاء الأفراد. والثانية يعني المرحلة الثانية من مراحل البحث في حال هذه الدلالة إثباتان، يعني هنا نلاحظ تارة نلاحظ أن اللام ظاهرة في العموم فلا يأتي هذا الكلام، وأخرى نقول أن اللام ليست ظاهرة في العموم فنقول، إما نقول ظاهرة في العموم، إن لم نقل ظاهرة في العموم لابد من المصير إلى أنها يستفاد منها معنى وبعد ذلك نثبت الاستيعاب كمدلول الالتزام لذلك المعنى. والثانية في حالة هذه الدلالة إثباتان، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع للعموم، يعني خصوص اللام الداخلة على فقراء على علماء للعموم، وأخرى يدعى يدعى مو يدعي الأولى أيضا يدعى تارة ملتا يدعى وضعها لتعيين وضع اللام مدخولها، يعني لتعيين وتحديد ما دخلت عليه، وحيث هذا المدخول اللي هو فقير تحديدا، وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه، وإلا لو كان أكو عهد يتعين ما هو معهود كما قلنا، سواء كان هذا العهد عهد ذهني أو ذكري أو حضوري ونحوه، ونحوه يقصد مثلا اللام الجنسية التي تدخل على اسم الجنس فتعين وتحدد الجنس في صورة ذهنية مألوفة تتعين المرتبة، إذا لم يكن هناك معين من عهد ونحوه تتعين المرتبة الأخيرة من الجمع، المرتبة الأخيرة لو فرضنا كما قلنا لدينا مليون فقير، هذا الرقم الأخير هو اللي يتعين اللي يستوعب تمام الأفراد، لأن هاي المرتبة الأخيرة المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها على تمام الأفراد وحدود شمولها لمجموع الأفراد، فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي وليس هو المدلول المباشر. لاحظ هذه نقطة هنا. المدلول المباشر للام ما هو؟ التعيين. ومن لوازم التعيين ماذا في هذا المورد إذا دخلت على الجمع؟ من لوازم التعيين هو تعيين المرتبة الأخيرة، لأن المرتبة الأخيرة تكون شاملة ومستوعبة لتمام الأفراد، ولذلك يكون الاستيعاب والشمول أو قول العموم، يكون العموم مدلول التزام لللام. أما المدلول الوضعي يعني المدلول المطابقي هو التعيين، فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي، يعني المدلول الوضعي هو المدلول المطابقي، المدلول المطابقي هو التعيين والتحديد، وليس يعني وليس العموم هو المدلول المباشر، لأن المدلول المباشر هو التعيين والتحديد. وقد اعترض على كل من الدعويين المدلول المباشر كما قلنا، أي المدلول الوضعي، المدلول المطابق هو التعيين، بينما المدلول الالتزامي الذي هو مدلول غير مباشر هو الاستيعاب والعموم. وقد اعترض على كل من الدعويين، أما الأولى فبأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد مجازيا. لاحظوا الدعوة الأولى التي تقول أن اللام الداخل على الجمع موضوع للعموم، يقول يلزم من ذلك أن يكون استعمال اللام الداخلة في موارد العهد. لو فرضنا أن هناك مجموعة من العلماء نعرفهم، وقال أكرم العلماء، وكان يعني هؤلاء العلماء المعهودين المعروفين، فيكون هنا الاستعمال مجاز. لا عموما هؤلاء، هذا الفارق قبل لا عموما زايدة اللي هو كلمة عموم، أو البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيد، أو نقول لا اللام ليست موضوعة للعموم فيكون استعمالها في غير مورد العموم استعمال المجازية، وإنما اللام مشترك، يعني إذا دخلت على الجمع اللام الداخل على الجمع خاصة موضوعة للعموم، أما اللام الداخل على المفرد أو اللام الداخلة على الجمع المعهود فتكون موضوعا لشيء آخر. والاشتراك اللفظي بعيد، أو البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيد. وأما الثانية، الدعوة الثانية التي تقول أن العموم والاستيعاب مدلول التزامي مدلول غير مباشر، فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بأن التعيين، شوف التحديد يقول، والتعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة، فرضنا أن عدد المرتبة الأخيرة مثلا مليون أو 4 ملايين صغير عندنا من الجمع، كذلك هو محفوظ في المراتب الأخرى من الجمع اللي تبدأ منين؟ من 3 4 5 إلى آخره إلى المرتبة الأخيرة، لأن كل مرتبة من هالمراتب معينة متعينة محددة، لأنه الثلاثة غير الأربعة والأربعة غير الخمسة وغير العشرة، فهي متعينة ومحددة. وكأنه يريد، هذه مناقشة، هذه مناقشة المصنف لما أفاده صاحب الكفاية، وكأن صاحب الكفاية يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب، يعني في مراتب الجمع التي تبدأ من 3 فصاعدا، تعين العدد، يعني تحديد العدد 3 4 5، وماهية المرتبة، المرتبة الرابعة المرتبة السادسة، وعدد وحدات المرتبة، بينما المقصود ليس ذلك، بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة اللي هي 4 ملايين في مثالنا من الجمع، تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرض مما هو غير داخل، وما هو داخل من الأفراد ماذا؟ ما هو داخل من الأفراد ما الذي تعينه؟ تعينه فقط المرتبة الأخيرة. أما سائر المراتب الأخرى كما قلنا لو أخذنا المرتبة أربعة، فالمرتبة أربعة لا تعين لنا ما هو داخل من الأفراد. لماذا؟ لأنه لا نعلم هل أن الأربعة هي الأربعة الأولى أو الأربعة الثانية أو الأربعة العاشرة أو الأربعة المئة أو الأربعة الألف إلى آخره. فما يتعين ويتحدد هو المرتبة الأخيرة، لأنها هي التي تعين وتحدد لنا ما هو داخل من الأفراد. وهذا النحو من التعين لا يوجد إلا لهذه المرتبة. هذا النحو من التعين ماذا؟ يعني تعين ما هو داخل من الأفراد لا يوجد إلا لماذا؟ إلا للمرتبة الأخيرة. انتهينا حتى الآن من بحث العموم والإطلاق والأمر والنهي، أي كان بحثنا سابق في المداليل المطابقية للألفاظ، وسننتقل إلى بحث آخر وهو بحث في المداليل الالتزامية، وهو ما يصطلح عليه في البحث الأصولي بالمفاهيم. والمفهوم طبعا أساسا ينقسم إلى قسمين، المفهوم هو مدلول التزامي، ولكن المفهوم أخص من المدلول الالتزامي، لأن المدلول الالتزامي تارة يكون مفهوما وأخرى لا يكون مفهوما. وببيان آخر نقول أن المدلول الالتزامي للكلام ينقسم إلى قسمين، إلى مدلول التزامي موافق ومدلول التزامي مخالف، وهو ما يعبر عنه بمفهوم الموافقة. الموافق والمخالف ما يعبر عنه بمفهوم المخالفة. والموافق كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، هنا إذا نهى المولى تعالى عن قول الأف للوالدين فمن باب أولى أن ضربهما أو إهانتهما أيضا بأي صورة أخرى أعلى من الأف منهي عنها. فهذا المفهوم أو هذا المدلول الالتزامي، يعني الآية الكريمة مدلولها المطابق ماذا؟ مدلولها المطابق حرمة قول الأف لأن لا تقل لا تفعل، وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة، يعني يحرم قول الأف للوالدين. هذا المدلول المطابق. المدلول الالتزامي ماذا؟ المدلول الالتزامي حرمة قول وفعل كل ما هو أعلى من الأف للوالدين. فهذا المفهوم مفهوم موافق، لأن الحكم في المدلول المطابق حرمة، هذا حرمة موافق له. هناك مفهوم مدلول التزامي آخر مخالف للمدلول المطابقي. كيف مخالف للمدلول المطابقي؟ يعني لو جاء دليل يقول تجب صلاة الجمعة، المدلول المطابقي ما هو؟ المدلول المطابقي هو وجوب صلاة الجمعة. المدلول الالتزامي ما هو؟ المدلول الالتزامي نفي الحرمة، لأن الدليل يدل مطابقة على الحكم ويدل التزام على نفي الحكم المخالف له، يعني نفي الحرمة عن صلاة الجمعة. فهذا مدلول التزامي ولكنه مخالف للمنطوق غير موافق له. فإذا بحثنا في المفاهيم هو بحث في المدلول الالتزامي المخالف وليس الموافق، هذا أولا. فإذا هو بحث أخص من المدلول الالتزامي، كما أن البحث في المفاهيم لا في كل مدلول التزامي مخالف، وإنما هو في بعض المداليل الالتزامية المخالفة. وهي ماذا؟ في مثالنا المتقدم عندما يقول صلاة الجمعة واجبة، قلنا صلاة الجمعة هذا يعني أنها ليست محرمة. ليس البحث في هذا، وإنما البحث في المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم عند انتفاء قيده، أو قل الذي يعبر عن انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء قيده، لا انتفاء حكم آخر. فإن المدلول الالتزامي إذا كان معبرا عن انتفاء حكم آخر ليس هو المفهوم. فأنا عندما يقول صلاة الجمعة واجبة، فهنا كما قلنا المدلول الالتزامي صلاة الجمعة ليست محرمة، وصلاة الظهر ليست واجبة. إذا كانت صلاة الجمعة واجبة فصلاة واجب الوجوب التعيين في يوم الجمعة، فصلاة الظهر ليست بواجبة. فهذه ليست مفاهيم. لماذا؟ لأنها لا تدل على انتفاء حكم المنطوق. المدلول الالتزام الذي هو مفهوم هو ما يعبر عن انتفاء الحكم المنطوق أو حكم المنطوق عند انتفاء قيده. طب هذا المدلول الالتزامي الذي من هذا النوع الذي هو المفهوم كيف نحصل عليه، وفي أي نوع من الجمل يتحقق المفهوم؟ إلى هنا بينا أن المدلول أن المفهوم هو مدلول التزامي، ولكن المفهوم لا كل مدلول التزامي، وإنما هو أخف من المدلول الالتزامي. لأن المدلول الالتزامي مرة يكون مدلول مخالفة، ومرة يكون مدلول موافقة. ومدلول المخالفة كما قلنا مرة يدل على انتفاء الحكم المنطوق عند انتفاء قيده، وهذا هو المفهوم. ومرة يدل على انتفاء حكم آخر غير الحكم المنطوق، وهذا وإن كان مدلولا التزاميا ولكنه ليس مفهوما. فإذا المفهوم هو انتفاء الحكم المنطوق عند انتفاء قيده. فإذا كان هذا هو المفهوم، هنا نسأل هذا السؤال: كيف يحصل المفهوم؟ نقول إنما يحصل المفهوم أي تحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي أو المأخوذة في المنطوق. لماذا؟ فذلك بسبب أن الربط بين القيد وبين الحكم، يعني بين الحكم وقيوده في المنطوق أو قل في المدلول المطابقي، هذا الربط يكون بنحو بحيث يستدعي انتفاء الحكم المنطوق إذا انتفى ذلك القيد. مجرد أن ينتفي القيد ينتفي الحكم المنطوق. كما يقول: إذا جاءك زيد فأكرمه. هنا يكون الربط بين وجوب الإكرام وبين مجيء زيد بنحو بحيث ينتفي وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء. كما سنبين هذه المسألة بشكل مفصل في بحث مفهوم الشرط. ولكن نضيف على ذلك، نقول ليس كل انتفاء للحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به هو مفهوم. يعني ليس كل انتفاء للحكم المنطوق مفهوما، وإنما لابد أن يكون هذا الانتفاء، يعني انتفاء الحكم، هو انتفاء لطبيعي الحكم لا لشخص الحكم. فإذا كان المنفي أو المنتفي هو طبيعي الحكم عند انتفاء القيد يكون لمثل هذه الجملة مفهوم. ما هو المقصود بطبيعي الحكم؟ لعل هذه المسألة أشير إليها إشارة مختصرة فيما سبق في بحث قاعدة احترازية القيود، ولكن لبيان هذه المسألة أكثر، لأنها تتصل اتصالا عضويا فيما نحن فيه، نقول يوجد لدى الأصوليين مصطلحان. المصطلح الأول هو شخص الحر، والمصطلح الثاني هو طبيعي الحر. والمقصود بطبيعي الحر هو سنخ الحر، أي سنخ الحكم، وطبيعي الحر بمعنى واحد. والمقصود بشخص الحر هو حصة خاصة من حصص الحر. الآن نمثل لذلك بمثال، نقول لو جاءنا دليل يقول إذا جاء فديد فأكرمه، هنا يوجد حر وهو وجوب الإكرام، الوجوب المتعلق بالإكرام، وهذا الحكم مقيد بقيد، يعني الحكم مربوط بالمجيء، بمجيء زيد. طب هذا وجوب الإكرام نفسه إلى عدة حصص، إلى عدة أفراد، يعني ربما يكون وجوب الإكرام بملاك مجازات الإحسان، لأن زيد محسن فيستحق على أحسانه وجوب الإكرام. ومرة يكون وجوب إكرام زيد منشأ هو أن زيد ضعيف الحال، فبملاك الشفقة عليه زيد يستحق الإكرام بملاك الشفقة. ومرة يكون وجوب الإكرام بملاك المجاملة والإحترام، لأن زيد شخص يستحق الإحترام، بملاك المجاملة يجب الإكرام. ومرة يكون وجوب الإكرام بسبب كون زيد عالم، بملاك كونه عالم. ومرة يكون وجوب الإكرام بملاك كون زيد مريض. ومرة يكون وجوب الإكرام بسبب كون زيد فقير مثلا. ومرة يكون وجوب الإكرام بسبب كون زيد مجاهد. فإذا وجوب إكرام زيد له عدة حصص، له عدة أفراد، أو قل له عدة أشخاص، كل واحد من هذه التي ذكرناها شخص للحكم، بمجموعها يعني كلي وجوب الإكرام، مطلق وجوب الإكرام، ماذا نعبر عنه؟ نعبر عنه بسنخ الحكم، أو نعبر عنه بطبيعي الحكم، طبيعي وجوب الإكرام. فلا بد أن يكون انتفاء ماذا؟ يعني انتفاء الحكم المنطوق، لا بد أن يكون انتفاء وجوب الإكرام، أي وجوب إكرام، فرد من أفراد وجوب الإكرام، وجوب الإكرام بملاك المجاملة، بملاك الإحسان، بملاك المرض، بملاك العلم، بملاك الجهاد، أو لا، لا بد أن يكون المنتفي هو مطلق وجوب الإكرام وطبيعي وجوب الإكرام. لا بد أن يكون المنتفي هو طبيعي وجوب الإكرام، يعني لكي يكون لهذه الجملة مفهوم، لا بد أن يكون الحكم المنطوق، هذا الحكم هو طبيعي الإكرام، شبيه مربوط بماذا؟ مربوط بمجيء زيد. فمتى ما انتفى المجيء ماذا ينتفي؟ لا تنتفي حصة من وجوب الإكرام، وإنما الذي ينتفي هو تمام حصص وجوب الإكرام، ينتفي طبيعي وجوب الإكرام، ينتفي سلف وجوب الإكرام. وإلا إذا كانت تنتفي حصة من وجوب الإكرام، يعني إذا انتفى المجيء تنتفي حصة من وجوب الإكرام، وهو وجوب الإكرام بملاك المجاملة أو بملاك الإحسان مثلا، فحينئذ الحصص الأخرى تظل محتملة. فإذا ظلت محتملة لا يثبت لهذه الجملة مفهوم، لأن المفهوم لا بد أن يستدعي انتفاء الحكم المنطوق، طبيعي الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به، وقلنا ان انتفاء حصة الحكم انما تتحقق بقاعدة احترازية القيود، ولكن هنا نريد ان نصل في بحث المفهوم الى مستوى ومرتبة اعلى مما بيناه في قاعدة احترازية القيود. كما قلنا لو قال اكرم الفقير العادل فهنا يجب اكرام الفقير العادل، اما الفقير الفاسق فنقول لا يجب اكرامه بملاك العدالة، ولكن قد يجب اكرامه بملاك كونه عالم مثلا، بملاك كونه مريض، بملاك اخر. وبتعبير اخر انه في قاعدة احترازية القيود، قاعدة احترازية القيود تنفي لنا الحكم، اي تنفي لنا شخص الحكم المنطوق بانتفاء قيده، ولكنها لا تنفي لنا طبيعي الحكم المنطوق، بينما في المفهوم نريد ان نثبت انتفاء طبيعي الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به، يعني انتفاء طبيعي وجوب الاكرام بانتفاء مجيء زيد، في قولنا اذا جاء زيدون فاكرمه. وعلى هذا الاساس يكون تعريف المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم المنطوق، على ان يكون هذا الانتفاء مدلولا التزاميا لربط الحكم في المنطوق بطرفه. هذا واضح؟ هذا هو تمام الكلام في المقام الاول من بحث المفاهيم، وهو في تعريف المفهوم. بعد ذلك ننتقل الى نقطة اخرى وهو ضابط المفهوم. المفاهيم، تعريف المفهوم: الكلام له مدلول مطابق وهو المنطوق، الذي عبر عنه في بحث سابق قبل قليل بالمدلول الوضعي. وقد يتفق ان يكون له مدلول التزامي، ان يكون الكلام مدلول التزامي. والمفهوم ما هو؟ والمفهوم مدلول التزامي للكلام، ولكن لا كل مدلول التزامي. يريد ان يقول المفهوم اخص من المدلول الالتزامي، بل المدلول الالتزامي الذي يعبر، المدلول الالتزامي الذي هو قلنا مفهوم مخالفة لا مفهوم موافقة، واخص ايضا المفهوم المخالفة، بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق. شوف، مو انتفاء حكم اخر، نفس الحكم، الحكم في المنطوق. يعني اذا كان الحكم في المنطوق هو الوجوب، انتفاء الوجوب نفسه، وجوب الاكرام انتفاء وجوب الاكرام. اذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي، اذا اختل المجيء المأخوذ في المدلول المطابقي يختل وجوب الاكرام. فقولك صلاة الجمعة واجبة، هذا شنو مدلول المطابقي؟ مدلول المطابق وجوب صلاة الجمعة. مدلول الالتزام شنو؟ من مدائله الالتزامية أن صلاة الجمعة ليست محرمة. من مدائله الالتزامية أن صلاة الظهر ليست واجبة. إذا كانت صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التعيين، يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة الظهر ليست واجبة. ولكن هذا ليس مفهوما. ليش مو مفهوم؟ لأن المنفي ما هو؟ المنفي ليس هو الحكم الذي في المنطوق، مو وجوب صلاة الجمعة، وإنما وجوب صلاة الظهر، لأنه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، أي انتفاء حكم المنطوق الذي هو وجوب صلاة الجمعة. وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود، بسبب أن الربط الخاص المأخوذ في المدلول المطابق بين الحكم وقيوده، يعني في مثالنا بين وجوب الإكرام ومجيء زيد، قد أخذ على نحو يستدعي انتفاء الحكم المنطوق، انتفاء وجوب الإكرام بانتفاء ما ربط به، بانتفاء مجيء زيد. يعني لو انتفى المجيء ينتفي وجوب الإكرام، ولكن ليس كل انتفاء من هذا القبيل للحكم المنطوق مفهوما ايضا. بل ماذا؟ هذا بيان بالركن الثاني. بل اذا تضمن انتفاء طبيعي الحكم المنطوق، يعني طبيعي وجوب الاكرام الشامل لكل قصصه وافراده، فزيد مثلا قد يجب اكرامه بملاك المجاملة، وقد يجب اكرامه بملاك الشفقة وهكذا، وقد يجب اكرامه بملاك مجازات الاحسان. فاذا قيل اذا جاءك زيد فاكرمه، فوجوب الاكرام المبرز بهذا الكلام لا بد ان يكون واحدا من هذه الافراد للوجوب. لاحظوا كل فرد من هالافراد شو نسميه؟ نسميه شخص الحب، بينما كل هالافراد والخصص بمجموعها نسميها سنخ الحب وطبيعي الحب. ولنفرض انه الفرد الاول منها مثلا اللي هو بملاك المجاملة، يعني وجوب الإكرام بملاك المجاملة، وهذا الفرد من الوجوب ينتفي بانتفاء الشرط، يعني ينتفي وجوب الإكرام بملاك المجاملة بانتفاء المجيء، تطبيقا لقاعدة احترازية القيود. لأن قاعدة احترازية القيود ماذا تنفي لنا؟ المنفي فيها هو شخص الحب، أي فرد من أفراد الحب. ولكن هذه القاعدة، قاعدة احترازية القيود، لا تنفي سائر أفراد الوجوب الأخرى، يعني لا تنفي وجوب الإكرام بملاك مجازات الإحسان أو بملاك الشفقة، ولا يعتبر ذلك مفهوما. لأن المفهوم ماذا؟ المفهوم هو أن يكون المنفي هو طبيعي الحب، بل المفهوم أن يدل الربط الخاص، الربط بين المجيء وبين وجوب الإكرام، مجيء زيد وجوب إكرام، المأخوذ في المنطوق بين الحكم وجوب الإكرام وقيده المجيء على انتفاء طبيعي الحب، يعني انتفاء كل حصص وجوب الإكرام بانتفاء القيد بانتفاء المجيء. فقولنا إذا جاء زيد فأكرمه في المثال المتقدم إنما يعتبر له مفهوم إذا دل الربط فيه بين الشرط والجزاء على أنه في حالات انتفاء الشرط ينتفي طبيعي وجوب الإكرام، إنما يعتبر له مفهوم إذا دل الربط فيه بين الشرط يعني مجيء زيد والجزاء يعني فأكرمه وجوب الإكرام، على أنه في حالات انتفاء الشرط في حالات انتفاء مجيء زيد ينتفي طبيعي وجوب الإكرام، يعني لا شخص وجوب الإكرام، لا فرد من أفراد وجوب الإكرام، وإنما وجوب الإكرام الشامل لتمام أفراده وخصصه بكل أفراده الآنفة الذكر. ومن هنا صح تعريف المفهوم بأنه انتفاء طبيعي الحكم المنطوق على أن يكون هذا الانتفاء مدلولا التزاميا لربط الحكم في المنطوق بطرفه. شوف انتفاء طبيعي الحكم المنطوق مو شخص الحكم، على أن يكون هذا الانتفاء يعني انتفاء طبيعي الحكم مدلولا التزاميا لربط الحكم ربط وجوب الإكرام في المنطوق بطرفه في مثالنا بالمجيء والجملة الغائية في الغاية وغير ذلك. المقام الثاني في البحث هو ضابط المفهوم. بعد أن تبين ما هو المقصود بالمفهوم، هنا يأتينا هذا السؤال: ما هو النحو من الربط بين الحكم وطرفه الذي يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء هذا القيد أو انتفاء هذا الطرف المعلق عليه هذا الحكم؟ وبعد ذلك إذا حققنا هذا، إذا تعرفنا على نوع الرد أو كيفية الرد والمعيار والضابط في هذا الرد، ننتقل إلى مقام ثالث في البحث وهو بيان الجمل التي ادعي بأن لها مفهوم. فإذا ما هو نوع الربط الذي يحقق المفهوم؟ الربط الذي يحقق المفهوم لابد أن يتوفر فيه ركنان. إذا توفر هذان الركنان في الربط حينئذ يتحقق مفهوم للجملة، وإذا لم يتحقق هذان الركنان للربط لا يتحقق مفهوم للجملة. فإذا نحن في المستقبل، يعني في المقام الثالث من البحث بعد بيان هذا الضابط، أي جملة من الجمل يدعى لها مفهوم، كجملة الغاية مثلا أو جملة الشرط مثلا أو جملة الحاصل وغير ذلك، نلاحظ هذا المعيار وهذا الميزان، نلاحظ أن هذه الجملة يتوفر فيها هذان الركنان، فإذا توفر فيها الركنان يكون للجملة مفهوم، وإذا لم يتوفر فيها الركنان لا يكون لها مفهوم، لو توفر فيها أحدهما لا يكون لها مفهوم. فإذا في ابتداء في ضابط المفهوم لابد أن ننقح الركنين الأساسيين اللذين يحققان المفهوم، ثم بعد ذلك في المقام الثالث نحاول أن نطبق هذا المعيار على الجمل التي ادعي أن لها مفهوم. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنتحدث عن هذين الركنين، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم.